بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنام أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واحذروا يوما ستذهل فيه كل مرضعة عمن أرضعت، وستضع كل ذات حمل حملها، وسترون وسنرى وسيرى الناس كلهم أن المحشر كالسكارى وما هم بسكارى، ولكن من يرى غضب الله سبحانه وتعالى ومن يحس بقرب عذاب الله سبحانه وتعالى ومن يرى جهنم في لهيبها والسعير في حميمها لا بد وأن يكون كالسكارى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا تقوى من عنده تعصمنا عن الخطايا وتقربنا إليه وترزقنا توفيق طاعته والالتزام بدينه. تتمة لأحاديثنا عن الولاية، وإن كنت قد انقطعت طويلا مجبرا على ذلك، ولكن لا بأس للعودة إلى هذا المبحث المهم، سيما وأننا قطعنا شوطا طويلا في التعرض للكثير من التفاصيل التي يمكن لها أن تبني عقائد الإنسان الشيعي، الإنسان المسلم، الإنسان العاشق لرسول الله، الإنسان المستمع بصدق إلى القرآن الكريم، تبني له بنيانا عقائديا سليما يمكنه من تحمل الكثير من التفاصيل التي تأتي في العقائد وفي مسارات المعتقد. وقد أخبرت مباشرة من خلال عدد من الأخوة ومن خلال ما جاءت من شكاوى إلى المكتب ومن خلال الإنترنت أن الخطبة الأخيرة كانت صعبة ولم يستطع الكثير من الأخوة أن يفهموا المراد منها. كنت قد تحدثت عن أننا حينما رأينا النص القرآني وهو يركز على أن أمر الإمامة منوط بالله سبحانه وتعالى، ورأينا كيف أن رجلا عظيما كإبراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه لم يترك الأمر له حينما طلبه، حينما قال ومن ذريتي ماذا قال القرآن الكريم؟ هل قال بأن الأمر قد ترك لأبي الأنبياء؟ هل قال بأنك تستطيع أن تنتخب أيا ما تشاء؟ أم أن القرآن قال لا ينال ماذا عهدي عهد الله؟ هذا الأمر ليس عهد إبراهيم، ليس عهد الأنبياء، ليس عهد أي أحد من الخلق مهما تسامى مكانه ومهما تعاظم مقامه، يبقى الأمر منوطا بالله سبحانه وتعالى. وعهد الله، الله هو من يشخصه، والله هو أعلم حيث يجعل رسالته. لذلك قلنا حينما كان الأمر بهذه الشاكلة، القرآن الكريم في بحثنا عن التفاصيل رأيناه يحدد مرجعيات متعددة في مقامات متعددة، وكلها تفضي إلى هذا المبدأ، كلها تنتهي إلى هذا المبدأ، وهو أن أمر الإمامة لم يترك للخلق كي ينتخبوا لأنفسهم إماما، وإنما الأمر بقي في حدود الله سبحانه وتعالى، ومن ينطق عن الله سبحانه وتعالى. حينما يقول القرآن الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إذا تتذكرون سبق لي أن ذكرت بأن كل الآيات التي حددت المرجعيات التي سأشير إليها إما كانت فيها أدوات الحصر، وإما كانت فيها أدوات الاستثناء بالشكل الذي تشير إلى أن جهة محددة هي المعنية بالأمر الإلهي. حينما يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، انظر إلى كلمة إلا، إلى أداة إلا حددت جهة واحدة، لم تحدد جميع الخلق، لم تطلق الأمر لكل الناس، وإنما حددت جهة واحدة وموحدة إلا المودة في القربى. هذه المرجعية هي مرجعية للعاطفة، هي مرجعية للأحاسيس، هي مرجعية للمشاعر. الله سبحانه وتعالى حينما يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، هنا يشير إلى ضرورة أن يتمتع الإنسان بولاء وببراءة، بولاء لمن أمره الله سبحانه وتعالى، وببراءة عمن أمره أن يتبرأ ويفصل نفسه عنه. لذلك حينما يأتي ويتحدث عن وجود جهة محددة للمودة، جهة منحصرة في اتجاهات الشعور، يريد أن يوجه الأحاسيس كلها باتجاه واحد. هذه المرجعية ماذا تسمى؟ تسمى إمامة. الإمام هو من يتقدم على الأشياء، هو السابق للأشياء. فإذا وجدنا أن القرآن الكريم حصر المودة في جهة واحدة، إذن إمامة الشعور، إمامة الولاء، إمامة البراءة منحصرة في هذه الجهة. الولاء ينحصر بها، والبراءة ممن تبرأت عنه ينحصر بها. إذن هذا مقام من مقامات الإمامة تحدث القرآن وشخصه. ولكن يبقى السؤال هنا، من هم هؤلاء القربى؟ قرب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كثر، هناك عشيرته، هناك الأقربون والأبعدون، بل يذهب الكثير من سفهاء المفسرين إلى أن كل تقي هو قريب لرسول الله ومشمول بهذه الآية حقدا على تلك الجهة المخصوصة في هذا المجال. ولكن حينما ترجع إلى القرآن، وقد رأيتم في كل منهجنا الذي تحدثنا به أننا نحاول أن نستعين على تفسير القرآن بنفس القرآن، نريد من القرآن أن يفسر لنا آياته. لذلك حينما تسأل القرآن من هي جهة القربة التي ينحصر بها الولاء والتي ينحصر بها البراءة، يقول لك إنما، وانظر هنا أيضا إلى أداة الحصر، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حدد جهة القربى بأهل البيت، ولكنه لم يطلق الكلام على عواهنه، وإنما حدد بأن أهل البيت المراد بهم هم أولئك الذين أذهب الله عنهم الرجس. ليس كل إنسان يمكن أن يوصف بكلمة أهل البيت يمكن أن يدخل في هذا الوصف. يمكن أن يكون إماما للولاء وللبراءة، يمكن أن يكون موضعا لمودة الناس، وإنما الجهة الوحيدة هي الجهة التي أذهب الله الرجس عنها وطهرها تطهيرا. ولذلك حينما نرجع إلى حديث أم سلمة رضوان الله تعالى عليها زوج الرسول في حديث الكساء، حينما أرادت أن تدخل الكساء رغم جلالة مقامها ورغم عظم شأنها، إذ هي واحدة من أهم المفضلات عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الصديقة الكبرى خديجة صلوات الله وسلامه عليها، حينما جاءت وهي ترى ذلك الامتياز الهائل الذي يتحدث عنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، حينما يرفع يده بعد أن غطى عليا والحسن والحسين والصديقة العظمى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم، غطاهم بذلك الكساء الملكوتي، قال وهي ترى: اللهم إن هؤلاء هم أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. حينما رأت هذا الامتياز العظيم، حينما رأت هذا المقام الكبير، لعلها طمعت في أن تشمل بهذا الدعاء، لعلها رغبت، ولعل الله سبحانه وتعالى أنطقها لكي يحول الأمر إلى حدث تاريخي، لكي يقال للناس: ليس الأمر كما تتصورون، مثل أم سلمة منعت من أن تدخل في داخل ذلك الكساء الملكوتي، جذبت الكساء لكي تدخل، فجذبه منها الرسول وقال لها: أنت على خير، كما يروي ذلك الترمذي في سننه. عندئذ هذه الإمامة لم تطلق في الهواء الطلق أي ما يمكن أن يسمى بقرباء آل الرسول أو بأهل البيت أو ما إلى ذلك. جهة أهل البيت هنا حددت بمن؟ حددت بهذه المواصفة: أذهب الله عنهم الرجس أولا، ثم قهرهم تطهيرا. وإذا تتذكرون أكثر من مرة ذكر بأن كلمة أذهب الله عنهم ليس كمثل كلمة أذهب الله منهم، أذهب الله منهم الرجس، يعني أن الرجس كان فيهم وقد نظفهم الله، بينما أذهب الله عنهم أن الرجس لم يصل إليهم فحصنوا وأحيطوا بلطف إلهي خاص بحيث أن الرجس لا يمكن أن يصل إليهم بأي حال من الأحوال. هذا بالنسبة للمرجعية الأولى، أو دعني أقول للإمامة الأولى، إمامة الولاء، إمامة الشعور، إمامة الإحساس، بل دعني أقول إمامة الولاء والبراءة، لأن الولاء والبراءة هما واحدة من أهم أعمدة القرآن الكريم. انظروا الله سبحانه وتعالى في أهم شعار من شعارات الأديان السماوية من دين الله ماذا يقول؟ أول ما يبتدئ بالبراءة، لا إله بعد ذلك يقول إلا الله، يعني أول يقدم البراءة ثم يقدم ثم يذكر الولاء. النمط الآخر من المرجعيات الذي ذكره القرآن الكريم سبق أن أشرنا وقلنا بأن القرآن الكريم في سورة آل عمران تحدث عن مرجعية للعلم، تحدث عن إمامة للعلم. هذه المرجعية وصفت بأنها فيها صفة الرسوخ في العلم، قال بأن هذا القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، ولكن المشكلة ليست في هذه الآيات، المشكلة في النمط الآخر في الآيات التي عبر عنها بالمتشابهة، ولكن هنا المشكلة حددها بوجود اتجاهين، اتجاه يبتغي الفتنة من خلال الآيات المتشابهة كما يصنع المنافق حينما يستغل بعض آيات القرآن الكريم من أجل أن يصل إلى مآربه ومن أجل أن يصل إلى طموحاته. فأما الذين في قلوبهم، انتبه إلى هذه الكلمة، في قلوبهم زيغ، وهذه اليوم نطبقها بعد ذلك، طبقها على أولئك الذين أذهب الله عنهم الرجس، لأن هؤلاء لا يكون في قلبهم زيغ. قال بأن المشكلة في أولئكم الذين يكتنف الزيغ في قلوبهم وتكتنف قلوبهم على الزيغ، والزيغ أدنى درجات الانحراف حتى لو تصاغرت تسمى زيغا. لدينا زائغ كبير ولدينا زائغ ضئيل صغير جنيع متواضع إلى آخره، لدينا سلا من الزيغ يمكن لكل إنسان لم يعصم يمكن أن يدخل في درجات هذا السلم. عندئذ قال بأن فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يريدون أن يصلوا إلى فتنة الناس وإغواء الناس. وقد حدثنا القرآن الكريم عن أولئكم حينما شخص بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويأكلون أموال الناس بالباطل في وصفه لأحبار بني إسرائيل، هذا الوصف هو نفس هؤلاء الذين يبتغون الفتنة. أولئكم جمع، والجمع الآخر أو ابتغاء تأويله، يريدون أن يؤولوا ولكن علما نورانيا كيف يمكن أن تصل إليه قلوبا فيها زيغ؟ لا بد من قلب لا زيغ فيه لكي يتحمل كل هذا العلم الذي عبر عنه في القرآن الكريم في أنه ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل هذا العلم يراد له قلب خاص. لذلك ماذا قال؟ وما يعلم تأويله إلا الله صاحب العلم والراسخون في العلم. احنا هنا مرجعية، هنا إمامة للعلم، حدد جهة محددة للعلم، لم يقل بأنك تستطيع أن تأخذ العلم من أي من كان. قال بأن الناس ثلاثة أقسام: قسم يبتغي الفتنة من العلم، وقسم يبتغي التأويل فلا يصل إليه لأنه لا يستطيع أن يغرف بقلب مظلم، لا يستطيع أن يغرف من ماذا؟ من هذا العلم النوراني. والقسم الثالث قسم أفرغ قلبه من الزيغ، لا يوجد في قلبه أي نمط من أنماط الزيغ. حينما نبحث، حينما نسأل القرآن هل توجد جهة يمكن لنا أن نعتبرها راسخة في العلم، يقول بلى، اذهب وابحث عن أولئكم الذين لا زيغ في قلوبهم، ستجد أنهم هم الراسخون في العلم. من هم؟ يقول لك إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. هذه إذن الآية شارحة لماذا؟ لإمامتين، لموقعين، لمقامين من مقامات الإمامة العظمى. هذه أيضا مرجعية، هذه أيضا إمامة العلم، ولقيناها منحصرة في جهة محددة اسمها أهل البيت. آية ثالثة أو مرجعية ثالثة تتعلق بمرجعية الاستخلاف الرباني. الله قال بأنه جاعل في الأرض خليفة. عند ذلك تطاولت أعناق الملائكة وهم يرون أنهم أمام خلق يمكن أن يفسدوا، يمكن أن يسفكوا الدماء، يمكن أن يقتلوا. يرون خيرات الأرض، يرون موارد الدنيا يمكن أن يتنافس عليها الناس، يتصارع عليها الناس، وبالنتيجة سيفسدون فيها ويسفكوا الدماء. هكذا كان تعبير الملائكة، وهم يرون بأن الاستخلاف الرباني يحتاج إلى جهة مقدسة، جهة تعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته كي تكون نائبة عن من ينوب عن شخص، من يستخلف عن شخص لا بد أن يكون مثيلا له أو قريبا منه حتى يمكن له أن يكون مستخلفا على الأمر. هنا الله سبحانه وتعالى يقول إني جاعل في الأرض خليفة، لا بد للمسلم، من هو هذا الخليفة الذي يتحدث عنه القرآن؟ لا بد للمسلم أن يتساءل، وهو يجد أن الملائكة عرضت نفسها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. على عظمة الملائكة، وقطعا أنا ذكرت أكثر من مرة قطعا هؤلاء الملائكة الذين نتحدث عنهم لم يكونوا بأقل من جبرائيل وبأقل من إسرافيل وبأقل من ميكائيل. عادة من يتحدث مع العظماء هم أكابر الناس وأشرافهم ووجهائهم. الملائكة لا تتجرأ، إما إذا كان جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل صلوات الله عليهم لو كانوا متواجدون لا يتحدث الآخرون. عند ذلك عرض جبرائيل وأمثاله قالوا نحن نسبع، اجعلنا إن خلفاء، إحنا نعرفك، نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. العجيب هنا القرآن ماذا يقول لهم؟ انتم مو صالحين لهذا المقام، اني اعلم ما لا تعلمون. عفوا، الملائكة تتعجب، هم اللي توسطوا في إيجاد كل شيء، توسطوا في خلق كل شيء. لدينا ملائكة للموت أو لا؟ فالله سبحانه وتعالى صحيح يتوفى الأنفس، ولكن من يتوفاها بشكل إجرائي، بشكل تنفيذي، بشكل مباشر، من هو؟ الملائكة عزرائيل وجنود عزرائيل. مثل ما عدنا للموت ملائكة، أيضا عدنا للإحياء أيضا لدينا ملائكة. مثل ما عدنا للمطر ملائكة، أيضا لدينا للحرارة، للرياح، لكل شيء. بتعبير الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: والله ما من شبر بين السماوات والأرض إلا وثمة ملك يسبح لله سبحانه وتعالى. أيما يكون الملائكة لابد أن تتعجب. إذن من هم؟ إذا هم اللي يسبحون ويقدسون، قيل لهم أنكم لا تصلون إلى مقام الاستخلاص الرباني. هناك نقول للقرآن هذه مطروحة، يقول بلى، روح شوف من الذي عرضهم. آدم عليه السلام، من الذي أنبأ بهم آدم؟ آدم لم يكن مستخلفا، وإنما كان واسطة في التعبير عن مصادق الاستخلاف. ليش آدم هو نفسه ما كان يدري؟ من اللي دره؟ الله سبحانه وتعالى. فلما عرضهم قال أنبئهم من شاب ذريته، إذا جهة محددة. هذا قصدي في كل الآيات اللي راح أذكرهن، قصدي أن القرآن لم يكمل مفاهيم هكذا بضبابية، بمفاهيم تصلح لكل، تصلح لدخول كل شيء ويخرج منها كل شيء. لا، مفاهيم محددة، مصادق محددة. فلما عرضهم هنا الملائكة أيضا ما قدروا يشوفون الحجم النوراني لمن سينبئهم به آدم. لذلك ماذا فعل آدم؟ آدم أنبأهم، هو صادق. الله سبحانه وتعالى قال أنبئهم، التزموا بإنبائه وبصدقه، ولكنهم لم يستطيعوا أن يروا النور الملكوتي لتلك الأسماء التي عرضها آدم. من شافوا هاي القضية، شفنا من عندهم، استسلموا مباشرة، سحبوا البديل مالتهم، سحبوا الاعتراض اللي موجود عندهم، وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذه إذن أيضا مرجعية. من هي هذه المرجعية التي تسبح بحمدك وتقدس لك بكل مصادق التسبيح والتحميد والتقديس؟ من؟ لابد أن نبحث عن جهة أفرغ قلبها من الرجس وتهترت تطهيرا لكي تصل إلى هذا المقام. إذن تعاودنا آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، لتكشف لنا عن سر جديد من أسرار آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، هناك مواضع عديدة للشهادة الربانية. الله سبحانه وتعالى أيضا طرح جهة محددة، وأيضا حينما يقول ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هذه الآية تشير إلى قضيتين: الشهادة الربانية متعلقة بالله وبرسوله وبمن عنده علم الكتاب. اللي عنده علم الكتاب هو الراسخ في العلم، صح ولا لا؟ ذاك راسخ في العلم أفرغ قلبه من الزيغ، لا يبتغي الفتنة ولا يبتغي التأويل، وإنما رسخ العلم عنده من الله سبحانه وتعالى. نلتقي مرة رابعة بآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، وما نلتقي أيضا نلتقي. الآية المسألة الأخرى أن الرسول أن الشاهد على رسالة رسول الله، المحقق لرسالة رسول الله، المؤتمن على رسالة رسول الله من؟ هو من عنده علم الكتاب. هنا أنا أشير إلى جهة، جهة تمثل الشهادة الربانية، وجهة لديها العلم برسالة الله سبحانه وتعالى. ولم يكتفى بذلك، وإنما أشير إلى مصداق هذه الجهة. قال أن جهة اسمها من عنده علم الكتاب هي هذه الجهة. لذلك يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه حينما يسأل عن هذه الآية، أهو عبد الله بن سلام؟ العجيب أنه مفسري العامة تصل بهم الحماقة إلى درجة أن يتصوروا أن رجلا مسيحيا لم يسلم بعد هو من عنده علم الكتاب، وهو الذي يأتي شاهدا لرسول الله. لذلك هنا المحقق الرازي، الفخر الرازي، وهو من كبار مفسري أهل العامة، يقول: ولا يمكن أن يحرج الله سبحانه وتعالى نبيه حينما يعلق شهادته على رجل نصراني. صدق، ولكن كمل. مصيبة مني كمل، يشوف علي بن أبي طالب يشرب. صلوات الله على أمير المؤمنين: اللهم لك الحمد أن رأيتنا نور علي بن أبي طالب فآمنا به، اللهم شكرا لك على نعمة الولاية ونعمة الهداية. واقعا لو تقرؤون وتطلعون لتعجبتم من العقول السقيمة التي ترى نور علي بن أبي طالب فتفر منه. على أي حال، لا أطيب، سأتم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم لو قيض الله لنا عمرا، ولكن كل مرادي أننا حينما نبحث في القرآن ونعثر على مرجعية، سنرى في مرجعية الأمانة الربانية، سنرى في مرجعية التسخير الرباني، سنرى في مرجعية الآخرة، سنرى وجه علي بن أبي طالب. لكن على أي حال أترك هذا الحديث لما يأتي من أيام إن قيض الله سبحانه وتعالى لنا عمرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي ننصت إنصات صدق للقرآن الكريم، لا إنصات لفظ للقرآن الكريم. من ينصت إلى القرآن ينصت بقلبه وبفكره وبعقله، يتدبر في القرآن فيصل إلى ذلك المقام الرباني الذي يشير إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ساعة تفكر أفضل عند الله من عبادة 60 عاما. أكتفي بهذا القول وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته على رسوله وآله أبدا.
آمين.